أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من الأعلام المتأخرين الذين تطرقوا إلى بحث ولاية الفقيه وذكروا الدليل عليها هو السيد مرجع الطائفة في وقته، السيد حسين البروجردي رحمة الله تعالى عليه، المتوفى سنة 1380 هجرية. السيد البروجردي عنده بحث في صلاة الجمعة والمسافر. ضمن بحثه صلاة الجمعة تعرض لهذا المبحث، مبحث ولاية الفقيه، باعتبار أن هناك مناسبة بين صلاة الجمعة وبين ولاية الفقيه، لأن صلاة الجمعة يقيمها الإمام في حال حضوره، فيقع البحث عن إقامة الفقيه في حال غيبة الإمام المعصوم، فهل تجب عليه، يعني على الفقيه أو الحاكم الشرعي، إقامة صلاة الجمعة في حال غيبة الإمام أو لا تجب عليه ذلك؟ فمن هنا بحث مبحث ولاية الفقيه، طبعا بحثا مختصرا ليس بحثا مفصلا، وقرر بحثه تلميذه الشيخ المنتظري رحمة الله عليه في كتاب سماه البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر. في هذا الكتاب قرر بحث أستاذه السيد البروجردي، وذكر بحثه عن ولاية الفقيه. السيد البروجردي طبعا تعرض إلى بعض الروايات الواردة في ولاية الفقيه، مثل مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة، لكنه ركز على دليل غير روائي، غير نقلي، ركز على ما نحن سميناه سابقا بالدليل العقلي، ركز على ما سميناه بالدليل العقلي. هذا الدليل طبعا كان المناسب أن نذكره سابقا ضمن تقريبات الدليل العقلي على ولاية الفقيه، لأن هذا تقريب من تقريبات الدليل العقلي على ولاية الفقيه، وإن لم يكن دليلا عقليا مستقلا، يعتبر من الأدلة العقلية غير المستقلة، لا مستقل، زين، ولكن المهم أنه ذكر هذا الدليل بعنوان دليل غير لفظي على ولاية الفقيه. هذا الدليل الذي تبناه السيد البروجردي مكون من مقدمات، أو يتوقف على تقديم أمور. الأمر الأول، يقول قدس سره الشريف: إن في الاجتماع أمورا لا تكون من وظائف الأفراد ولا ترتبط بهم، بل تكون من الأمور العامة الاجتماعية التي يتوقف عليها حفظ نظام الاجتماع، مثل القضاء وولاية الغيب والقصر وبيان مصرف اللقطة والمجهول المالك وحفظ الانتظامات الداخلية وسد الثغور والأمر بالجهاد والدفاع عند هجوم الأعداء ونحو ذلك مما يرتبط بسياسة المدن. هذه الأمور التي ترتبط بالمجتمع بما هو مجتمع، لا فرد معين. هذه الأمور ليست مما يتصداها كل أحد، بل تكون من وظائف قيم الاجتماع، يعني رئيس المجتمع ومن بيده أزمة الأمور الاجتماعية وعليه أعباء الرسالة، الرئاسة استغفر الله والخلافة. طبعا هذا الأمر تقدم أن ذكرناه، ولعله البارحة أيضا أشرنا إلى هذا الشيء، أن هناك أمورا عامة في كل المجتمعات حتى المجتمعات البدائية، هاي الأمور العامة لا تتعلق بكل فرد، وإنما يقوم بها رئيس المجتمع، قائد المجتمع. عرفت كيف؟ وهذه مقدمة بديهية، يعني مثل الحفاظ على المجتمع والدفاع عن المجتمع وتشكيل جيش مثلا لقيادة المجتمع وتنظيم أمور المجتمع وهكذا، أو مثلا كيفية استخراج الثروة وتوزيعها على الناس في المجتمع. هاي الأمور كلها تتعلق برئيس المجتمع أو رئيس البلد. زين، هذا الأمر الأول بديهي وواضح. ثم الأمر الثاني يقول: لا يبقى شك لمن تتبع قوانين الإسلام وضوابطه في أنه دين سياسي اجتماعي. الدين الإسلامي، وسابقا هم أشرنا إلى ذلك، الدين الإسلامي ليس دين الفرد فقط، يعني لم يأتي لكي يحدد علاقته مع ربه فقط ويبين له كيفية عبادته لربه وتعبده لا، دين الإسلامي دين اجتماعي سياسي، ليست أحكامه مقصورة على العباديات المحضة المشروعة لتكميل الأفراد وتأمين سعادة الآخرة، بل يكون أكثر أحكامه مربوطة بسياسة المدن. أكثر أحكام الإسلام مربوطة بسياسة المدن وتنظيم الاجتماع وتأمين سعادة هذه النشأة، يعني نشأة الدنيا أو جامعة للحسنيين ومرتبطة بالنشأتين، وذلك كأحكام المعاملات والسياسات من الحدود والقصاص والديات والأحكام القضائية المشروعة لفصل الخصومات والأحكام الكثيرة لتأمين الماليات التي يتوقف عليها حفظ دولة الإسلام كالأخماس والزكوات والخرائج وغير ذلك. ففي الإسلام أحكام كثيرة تتعلق بكيفية استخراج الثروة وتوزيعها على الناس، وكذلك فصل الخصومات بين الناس، وكذلك أمور أخرى تتعلق بالسياسة وإدارة المجتمع. ولأجل ذلك يقول: اتفق الخاصة والعامة على أنه يلزم في محيط الإسلام وجود سائس، يعني قائد وزعيم يدبر أمور المسلمين. هذا شيء متفق عليه بين المسلمين، بين علماء الإسلام، أنه في الإسلام لابد من قائد يقود المسلمين، بل هو من ضروريات الإسلام وإن اختلفوا في شرائطه وخصوصياته. أكو اختلاف بين السنة والشيعة في شرائطه وخصوصياته، فالشيعة يقولون هذا القائد يعينه النبي، ها، وهو لابد أن يكون معصوما في قيادته، لكن السنة ماذا يقولون؟ يقولون: لا، ليس من الضروري أن يعينه وينصبه النبي، ويمكن أن ينتخب أو يكون ملكه وخلافته بالوراثة ونحو ذلك، ولا يلزم أن يكون معصوما. الاختلاف موجود في الجزئيات، لكن في أصل لزوم وجود القائد للمسلمين هذا مما ليس فيه خلاف بينهم. زين، الأمر الثالث يقول: لا يخفى أن سياسة المدن وتأمين الجهات الاجتماعية في دين الإسلام لم تكن منحازة عن الجهات الروحانية والشؤون المربوطة بتبليغ الأحكام وإرشاد المسلمين، بل كانت السياسة فيه من الصدر الأول مختلطة بالديانة ومن شؤونها. يعني من شؤون الديانة السياسة والإدارة، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدبر أمور المسلمين ويسوسهم ويرجع إليه فصل الخصومات وينصب الحكام للولايات ويطلب منهم الأخماس والزكوات ونحوهما من الماليات. وهكذا كان سيرة الخلفاء بعدهم من الراشدين وغيرهم حتى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فإنه بعدما تصدى للخلافة الظاهرية كان يقوم بأمور المسلمين وينصب الحكام والقضاء للولايات. وهذا ما تقدم منا أن شرحناه تفصيلا وذكرنا الولاة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وآله والولاة الذين عينهم أمير المؤمنين والولاة الذين عينهم سائر أو بعض الخلفاء، أشرنا إلى ذلك سابقا. زين، وكانوا في بادئ الأمر يعملون بوظائف السياسة في مراكز الإرشاد والهداية كالمساجد، فكان إمام المسجد بنفسه أميرا له. زين، إلى آخر كلامه. فإذا الأمر الرابع يقول: تلخص مما تقدم. أولا، هاي الأمر الأول اللي قلنا أن لنا حوائج اجتماعية تكون من وظائف سياسة الاجتماع وقائدي، هذا شيء واضح، وأن الديانة المقدسة الإسلامية أيضا لم يهمل هذه الأمور بل اهتم بها. ثالثا، أن سائس المسلمين في الصدر الأول لم يكن إلا نفس النبي صلى الله عليه وآله ثم الخلفاء بعده. قائد المسلمين كان هو النبي والخلفاء من بعده. زين، احنا على ضوء حسب اريد نصل الى هذه النتيجة، انه على ضوء معتقدنا معتقداتنا الشيعية بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلافة لمن صارت؟ للأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ولأولاده من بعده عليهم السلام. زين، وهذا شيء واضح، فكانت عقيدة الشيعة بالأئمة عليهم السلام أنهم هم القادة الهداة وهم دعائم الدين والإسلام وهم المرجع في كل شيء، ولذلك كان الخلاف بين السنة والشيعة من الأول في أن الشيعة يعتقدون بأن الإمامة التي تعني القيادة وإدارة شؤون الناس سياسيا اجتماعيا ماليا، أن الإمامة لمن عندنا؟ للأئمة عليهم السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله. و المخالفين كانوا يرون أن الإمامة والخلافة عند غيرهم، عرفت كيف؟ وهذا شيء واضح مرتكز في أذهان الجميع. زين، حينئذ يقول السيد البروجردي رحمه الله تعالى كنتيجة لهذه المقدمات إنه لما كانت هذه الأمور والحوائج الاجتماعية مما يبتلي بها الجميع، هاي الأمور والحوائج الاجتماعية يبتلي بها الجميع لو لا؟ طبعا المجتمع ككل يبتلي بهذه الأمور. زين، لأن مثل قضاء وحدود وما أدري هاي الأمور العامة يبتلي بها المجتمع، طبعا كل مجتمع يبتلي كما قلنا في المقدمة الأولى. زين، فيقول ولم يكن الشيعة في عصر الأئمة عليهم السلام متمكنين من الرجوع إليهم إلى الأئمة عليهم السلام في جميع الحالات. الشيعة هل كانوا متمكنين من الرجوع إلى الأئمة في جميع الحالات؟ لا، إما أن الأئمة غير مبسوطي اليد، أو الشيعة في أماكن بعيدة. الأئمة عادة وين كانوا؟ في المدينة. والشيعة وين؟ في الكوفة، في العراق، في البصرة، في مدن إيرانية، في قوم وغير ذلك. زين، هاي من جهة هناك أمور اجتماعية وسياسية الشيعة يبتلون بها قطعا، هاي من جهة. من جهة أخرى لا يمكن لجميع الشيعة أن يرجع إلى الأئمة عليهم السلام. واضحة الفكرة؟ حينئذ يقول لا محالة يحصل لنا القطع. هذا الشيء اللي يقوله السيد البروجردي كنتيجة لما تقدم، يحصل لنا القطع بأن أمثال زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهما من خواص الأئمة عليهم السلام سألوهم، يعني سألوا الأئمة عمن يرجع إليه في مثل تلك الأمور. هاي الأمور السياسية الاجتماعية اللي لابد أن يكون هناك قائد لها وسائس لها، والشيعة ما يقدرون دائما يرجعون إلى الأئمة عليهم السلام. قطعا يقول الزرارة ومحمد بن مسلم وهؤلاء الكبار سألوا الأئمة عليهم السلام عمن يرجع إليه في مثل تلك الأمور إذا لم يتمكنوا منهم عليهم السلام. ونقطع أيضا، فإذا هؤلاء الرواة سألوا قطعا، لأن هذه مسائل ابتلائية، هذه مسائل يبتلي بها الجميع. فإذا مسائل ابتلاعية، هم ذول الرواة كانوا يسألون عن مسائل غير ابتلاعية وكما وصلت إلينا بعضها، فكيف لا يسألون عن مثل هذه المسائل الابتلاعية؟ ونقطع أيضا بأن الأئمة عليهم السلام لم يهملوا هذه الأمور العامة البلوى التي لا يرضى الشارع بإهمالها. الأئمة هم لم يهملوا هذه الأمور لأن الشارع لا يرضى بإهمالها، بل نصبوا لها من يرجع إليه شيعتهم إذا لم يتمكنوا منهم عليهم السلام. قطعا نصبوا مرجعا للشيعة في مثل هذه الأمور، قطعا نصبوا، لأن هاي الأمور العامة البلوى لا يمكن أن تهمل. فإذا نصبوا من يرجع إليه. زين، فإذا لابد أن يكون مثل زرارة ومحمد بن مسلم سألوا عن المرجع في هذه الأمور، ولابد أن الأئمة عليهم السلام هم أجابوا. زين، حينئذ من يكون ذلك المرجع عند عدم التمكن من الرجوع إلى الإمام؟ أكو احتمالين، احتمال أنه هو الفقيه، احتمال أنه شنو؟ غير الفقيه. قطعا ليس هو غير الفقيه، ولا قائل بأنه غير الفقيه، فيتعين في من؟ في الفقيه، أن يكون الفقيه هو المرجع في هذه الأمور العامة. لا يمكن أن يكون مثل زرارة ومحمد مسلم وغيره ما سألوا عن المرجع في هذه الموارد، ولا يمكن أن الأئمة أهملوا ولم يجيبوا، فإذا أجابوا والمتيقن هو الفقيه. طبعا قد تقول هلا وصل إلينا شيء من هذه الأسئلة والأجوبة؟ يقول نعم وصل إلينا، ولكن ليس كله قد وصل إلينا. وصل إلينا مثل مقبولة عمر بن حنظلة ومشورة أبي خديجة، هذه الروايات وصلت إلينا. أو وصل إلينا مثل التوقيع الشريف، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، هذه الروايات وصلت إلينا. ولكن قطعا الروايات التي صدرت عنهم عليهم السلام وعينت المرجع للشيعة في هذه الأمور العامة البلوى، هاي روايات كثيرة، لكن كما تعلمون أكثر الروايات لم تصل إلينا، إما لم تكتب أو كتبت وتلفت ولم تصل إلينا. زين، ولذلك يقول فنحن نقطع بأن أصحاب الأئمة عليهم السلام سألوهم عمن يرجع إليه الشيعة في تلك الأمور ما عدم التمكن منهم عليهم السلام، وأن الأئمة عليهم السلام أجابوهم بذلك ونصبوا للشيعة ما عدم التمكن منهم عليهم السلام الأئمة نصبوا أشخاصا يتمكنون منهم إذا احتاجوا. غاية الأمر سقوط تلك الأسئلة والأجوبة من الجوامع التي بأيدينا، ولم يصل إلينا إلا ما رواه عمر بن حنظلة وأبو خديجة. زين، وإذا ثبت بهذا البيان النصب من قبلهم عليهم السلام، وأنهم لم يهملوا هذه الأمور المهمة التي لا يرضى الشارع بإهمالها، فلا محالة يتعين الفقيه لذلك، إذ لم يقل أحد بنصب غيره، فالأمر يدور بين عدم النصب لم ينصبوا أبدا وبين نصب الفقيه العادل. وإذا ثبت بطلان الأول أنهم لم ينصبوا، هذا باطل بما ذكرنا، صار نصب الفقيه مقطوعا به، ويصير مقبولة عمر بن حنظلة أيضا من شواهد ذلك، هاي المقبولة تصير من الشواهد لذلك. زين، ولذلك يقول وبما ذكرناه يظهر أن مراده عليه السلام بقوله في مقبولة عمر بن حنظلة فإني قد جعلت عليكم حاكما، يقول المراد من حاكما هو الذي يرجع إليه في جميع الأمور العامة الاجتماعية التي لا تكون من وظائف الأفراد، بل ولا يرضى الشارع أيضا بإهمالها ولو في عصر الغيبة وعدم التمكن من الأئمة عليهم السلام، ومنها القضاء وفصل الخصومات، ولم يرد به خصوص القاضي. فإني قد جعلت عليكم حاكما ليس بمعنى قاضيا كما هو رأي بعضهم، سابقا أشرنا إلى هذا المبحث مفصلا، أن بعضهم يرى بأن المقصود من فإني جعلت عليكم حاكما يعني قاضيا، يقول ليس المراد هو القاضي بل يعني قائدا ورئيسا، يعني الذي يرجع إليه العامة في الأمور الاجتماعية. هذا كلامه قدس سره الشريف. زين، هسه هو بحث وين؟ بحث في صلاة الجمعة. إذن هل هذا يعني أن الفقيه كالإمام المعصوم يقدر يقيم صلاة الجمعة أو لا؟ بناء على هذا الكلام للسيد البروجردي الذي يتراءى أو يتراءى من كلامه ويلزم من كلامه أنه كما أن الإمام المعصوم يقوم بهذه الأمور العامة. صلاة الإقامة، صلاة الجمعة من الأمور العامة، زين، من الأمور العامة. فالمفروض الفقيه أيضا يمكن له، يجوز، بل إذا كان له الإمكانية ولا تقية ولا خوف له، تجب عليه إقامة صلاة الجمعة مثل الإمام المعصوم. إذا الإمام معصوم متمكن وحاضر، يجب عليه أن يقيم صلاة الجمعة لو لا؟ طبعا يجب. زين، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، كما كان النبي والخلفاء كانوا يقيمون صلاة الجمعة. فالفقيه أيضا يلزمه أن يقيم صلاة الجمعة أو لا؟ هنا السيد البروجردي في الجواب على ذلك يقول: الأمور المرتبطة بالإمام التي تعد من وظائفه على صنفين. الأمور التي هي من وظائف الإمام، لاحظ، مو ما نحشي عن الفقيه، لا، الإمام المعصوم. الأمور التي هي من وظائف الإمام المعصوم على صنفين. الصنف الأول: صنف من الأمور من وظائف الإمام إذا كان مبسوط اليد. هناك أمور من وظائف الإمام إذا كان مبسوط اليد. شنو مبسوط اليد؟ يعني إذا كان في السلطة، مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أمير المؤمنين عليه السلام أيام خلافته، كان في السلطة. إذا كان في السلطة هناك وظائف له، مثل شنو؟ كحفظ الانتظامات الداخلية وسد ثغور المملكة والأمر بالجهاد والدفاع ونحو ذلك. هاي وظائف الإمام إذا كان مبسوط اليد، يعني إذا كان في السلطة، وكما يعبر بالخليفة الظاهري، كان كما هو خليفة باطنا، كان خليفة في الظاهر أيضا. هذا صنف. الصنف الثاني من الوظائف، من وظائف الإمام، هي وظائف للإمام حتى إذا لم يكن مبسوط اليد. وظائف للإمام حتى إذا مو مبسوط اليد، شنو من وظائفه؟ مثل شنو؟ كالتصرف في أموال اليتامى والمجانين والغيب والقضاء بين الناس ونحو ذلك. هاي الوظائف وظائف للإمام حتى إذا ما كان مبسوط اليد. ولذلك الإمام الصادق والأئمة من بعده عليهم السلام، هؤلاء مارسوا هذه الوظائف ولم يكونوا مبسوطي اليد، ولكن لم يمارسوا سد الثغور، لم يشكلوا جيشا للدفاع، لم يشكلوا عمال الصدقات ليأخذوا الزكاة من الناس، لم يقوموا بهذه الوظائف. فهناك وظائف للإمام إذا كان مبسوط اليد، ووظائف للإمام حتى إذا ليس مبسوط اليد. زين، صلاة الجمعة شلون؟ من يا قسم، يقول: يظهر من بعض الروايات أن إقامة صلاة الجمعة من وظيفة الإمام إذا كان مبسوط اليد. إذا كان مبسوط اليد فمن وظيفة الإمام شنو؟ أن يقيم صلاة الجمعة. إذا مو مبسوط اليد، لأنه ورد في رواية فضل بن شاذان يقول: فإن قال قائل: فلما جعلت الخطبة، يعني في صلاة الجمعة؟ قيل: لأن الجمعة مشهد عام، فأراد أن يكون للأمير سبب إلى موعظته، إلى أن قال: ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق. لاحظوا، الإمام يخبر الناس بما ورد يعني عليهم من الآفاق، من باعتبار أخبار الآفاق، يعني الأماكن و الولايات البعيدة تصل إلى من؟ إلى الإمام، فيخبر الناس عما يدور في البلاد الإسلامية. واضح الفكرة؟ فإذا إقامة الجمعة من وظائف الإمام إذا كان مبسوط اليد. زين، إقامة الجمعة من وظائف الإمام المعصوم إذا كان مبسوط اليد. فإذا ليس مبسوط اليد في زمن الغيبة، الإمام المعصوم مبسوط اليد لو لا؟ ليس مبسوط اليد، فإذا ليس من وظائف الإمام، ليس من وظائف الإمام ولا من وظائف الفقيه الذي هو نائب الإمام. وظيفة الإمام، لاحظوا هناك وظائف للإمام المعصوم إذا كان مبسوط اليد. فإذا مو مبسوط اليد بعد مو من وظيفته، إذا مو من وظيفة الإمام بعد حتى مو من وظيفة النائب أيضا. نعم هناك أمور من وظائف الإمام إذا كان حتى إذا ليس من مبسوط اليد، مثل الولاية على الغيب والقصر ونحو ذلك والقضاء. واضح الفكرة؟ هاي الأمور اللي هي من وظائف الإمام حتى إذا لم يكن مبسوط اليد، هاي الأمور هي التي يقوم بها الفقيه في حال غيبة الإمام، لأنها من وظائف الإمام حتى إذا مو مبسوط اليد. أما الوظائف التي هي وظائف للإمام إذا كان مبسوط اليد، فهذه وظائف خاصة للإمام إذا كان مبسوط اليد، إذا مو مبسوط اليد بعد مو من وظيفته ولا من وظيفة الفقيه. عرفت كيف؟ هذا كلام قدس السر الشريف. فإذا صلاة الجمعة بعد مو من وظيفة الفقيه، مو من وظيفة الفقيه. طبعا هذا الكلام مردود، احنا سابقا يعني لم نتعرض تفصيلا إلى رأي السيد البروجردي، ولكن أشرنا إلى نحو هذا الكلام وأشكلنا عليه. قلنا بأنه مولانا هاي الأمور اللي تقول من وظائف الإمام إذا كان مبسوط اليد، أكو أمور من وظائف الإمام حتى إذا ليس مبسوط اليد. نقول هاي الأمور تعتبرها من وظائف الإمام إذا كان مبسوط اليد، باعتبار أنه إذا كان قادرا على القيام بها فيقوم بها. فإذا الإمام المعصوم غير قادر على القيام بها والفخيخ قادر على القيام بها، فلماذا نقول تسقط عن الفقيه؟ عرفت كيف؟ لأن هذه أمور إسلامية، والأمر بها وارد في الشرع، سد الثغور، دفاع عن الإسلام والمسلمين، والأخذ الأموال من الناس وتوزيع على الناس وغير ذلك. هذه أحكام ومن الشريعة لو لا؟ من الشريعة. فإذا الإمام المعصوم غير مبسوط اليد، غير متمكن منها، نقول تسقط عنه لأنه غير مبسوط اليد. فإذا كان غير المعصوم يعني الفقيه في زمن غيبة الإمام كان متمكنا منها، قادر عليها، فلماذا نقول تسقط عن الفقيه أيضا؟ عرفت كيف؟ لأن أساسا المفروض أن هذه أحكام من الشريعة الإسلامية. زين، فإذا الإمام غير متمكن منها خو تسقط عنه لأنه غير متمكن، لكن إذا كان الفقيه متمكن منها فلماذا تسقط عنه؟ فهذا الكلام الذي أفاده لا يمكن المساعدة عليه. لكن على أي حال نحن شاهدنا في رأيه في ولاية الفقيه، والدليل الذي ساقه هو دليل عقلي إن صح التعبير، واستشهد بمقبولة عبر بن حنظلة. لكن بداية كلامه يستفاد منه ولاية عامة للفقيه، يعني في كل هاي الموارد التي يرجع فيها إلى الرئيس في زمن الغيبة يرجع إلى الفقيه، هكذا يستفاد من بداية كلامه. لكن عندما جاء إلى صلاة الجمعة ضيق من كلامه واقتصر في الولاية على الأمور التي هي من وظائف الإمام حتى في حال عدم بسط يده. على أي حال هذا كان عرضا لكلام السيد البروجرد رحمه الله تعالى، ولم يتبقى من كلمات الأعلام إلا كلاما للسيد الإمام الخميني رحمه الله تعالى. فطبعا السيد الإمام الخميني الذي ألصق به القول بولاية الفقيه المطلقة، وسابقا هم أشرنا وتبين لكم من عرضنا هذا العريض الطويل أن السيد الإمام الخميني ليس هو أول من قال بولاية الفقيه المطلقة، بل سبقه علماء كثيرون وادعي الإجماع على ولاية الفقيه المطلقة. خصوصية سيد الإمام ليس في القول بالولاية الفقيه المطلقة، وإنما خصوصيته في تطبيقه لهذا المبدأ، حيث ثار على الشاه الإيراني وحرك الناس ضد الشاه لكي يقيم دولة على أساس مبدأ ولاية الفقيه المطلقة، ووفقه الله سبحانه وتعالى لذلك فأقام دولة ولاية الفقيه المطلقة في إيران قبل 42 عاما، وإلى الآن هذه الدولة التي شكلها السيد الإمام الخميني إلى الآن هذه الدولة قائمة ومستقرة. فخصوصية السيد الإمام هو هذا. طبعا من خصوصيته أيضا أنه قبل القيام بهذه الدولة على ضوء وأساس ولاية الفقيه أنه نظر لها أيضا، يعني مو فقط قام بالثورة وعمل على أساس ولاية الفقيه، نظر لولاية الفقيه المطلقة، نظر مو أنه قال بها أول من قال، لا، وإنما بحث الموضوع عندما كان في النجف قبل الثورة تقريبا بعشر سنين أو أكثر من عشر سنين قبل الثورة الإسلامية في النجف، بحث هذا البحث بحث ولاية الفقيه، وضمن كتابه أيضا كتاب البيع أيضا بحث الموضوع وتطرق لهذا البحث، وفي بحثه عن ولاية الفقيه البحث الذي ألقاه في النجف الأشراف يقول ولاية الفقيه فكرة علمية واضحة لا تحتاج إلى برهان. أساسا السيد الإمام الخميني يرى ولاية الفقيه المطلقة، زين اللي احنا صار لنا أشهر نتعب بيها ونذكر أدلتها وكذا، يرى بأنها لا تحتاج إلى برهان، بمعنى أن من عرف الإسلام أحكاما وعقائد يرى بداهتها. لاحظوا عند السيد الإمام كم هي مسألة واضحة، يرى بداهة ولاية الفقيه، ولكن وضع المجتمع الإسلامي ووضع مجامعنا العلمية على وجه الخصوص يضع هذا الموضوع بعيدا عن الأذهان، حتى لقد عاد اليوم بحاجة إلى البرهان. يقول أساسا هذا البحث لا يحتاج لا برهان، ولكن التشويش اللي صار خصوصا في المجامع العلمية هذا صار سببا للحاجة إلى البرهان، إلى آخر كلامي في هذا المجال. فطبعا نكتفي بهذا المقدار من بيان آراء العلماء إن شاء الله تعالى، وغدا سنلخص البحث في هذا الدليل، وهو دليل الإجماع على ولاية الفقيه والإشكال الذي أورده بعضهم على هذا الدليل والجواب عليه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.